أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي بيوت النور، البرنامج الديني الذي يعنى بمناقشة القضايا الدينية التي تخص المرأة في الإسلام، والذي يبث عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي بيوت النور. في حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن موضوع مهم في زمن تتسارع فيه وتيرة الحياة وتزداد فيه الضغوطات والتحديات. أصبحت العلاقة الزوجية في مرمى الأزمات، وأصبح الطلاق للأسف حلا سهلا وسريعا لبعض الحالات والخلافات، ولكن هل الطلاق هو أول الحلول أم آخر الدواء؟ ما شروطه في الإسلام؟ وما الفرق بين الطلاق والخلع من وجهة نظر ومنظور الشريعة الإسلامية؟ وهل هنالك دور فعال يمكن أن يلعبه الإصلاح والتفاهم قبل الوصول إلى القطيعة؟ هذا ما سنناقشه في حلقتنا لهذا اليوم بعنوان الطلاق آخر الدواء وليس أول الحلول، مع القاضي الأستاذ خالد البركاني مدير مكتب الأوقاف بتعز سابقا. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد البركاني.
أهلا وسهلا،
سعداء جدا بتواجدك معنا في برنامج بيوت النور عبر أثير إذاعة رمز.
وأنا أيضا سعيد بأن أكون ضيفا لهذه الإذاعة في هذه المداخلة.
أهلا وسهلا بك أستاذي. قبل البدء بالحديث حول هذا الموضوع في حلقتنا لهذا اليوم دكتور، نذهب نحن وإياك والمستمعين لنستمع لبعض الاستطلاعات التي قام بإجراها الزميلة ياسمين المعمري، ثم نعاود للبدء في مناقشة موضوعنا لهذا اليوم حول الطلاق آخر الدواء وليس أول الحلول عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. فابقوا معنا مستمعينا الكرام.
تزايد حالات الطلاق في مجتمعنا، خلينا نقول هو مؤشر مقلق، بس مش إنه نهاية العالم أكيد لا. بنظري أشوف أنه أكثر سبب رئيسي يؤدي إلى حالات الطلاق هو سوء التفاهم بين الزوجين، هو أنه طرف من الطرفين ما يكونش ماخذ فكرة الزواج مسؤولية وأولويات، بالعكس ماخذينها كأنه تجربة، يلا والله مشي المركب مشينا معه، ما مشيش وقفنا ونزلنا. لا بالعكس، أشوف إنه لازم يكون في دورات توعوية للتعريف بأهمية الزواج، كيف لازم الأزواج يتصرفوا بوقت المشاكل أو غير المشاكل، إنه توعوية بشكل عام. أتمنى إنه يكون في دورات توعوية.
لا أعتقد إن المرأة المطلقة غالباً يكون سبب سوء الاختيار أو سوء التفاهم. من هنا السؤال العميق، يعني مرة في بجوانب كثير، يعني كلاهما يلعب دورا هاما. أول شيء سوء الاختيار، سوء التفاهم، يعني بس النسبة تختلف من حالة لأخرى. أول شيء سوء الاختيار ندخل فيه، يعني يحدث عندما يبنى الزواج على معايير سطحية، يعني الشاكل، الاندفاع، قد يكون ضغوطات نفسية، اضطرت إنها تتزوج، اندفعت للزواج لرؤيتها إنه شيء بيغير حياته، أو قد يكون إن الطرفين ما مش ناضجين نفسيا ولا ناضجين عقليا ومستعدين للزواج. إحنا يظهر الطلاق هنا وكأنه يعني خطأ في البداية، يعني هو ليس خطأ الطلاق ولكن هو نتيجة عدم التفاهم. أما سوء التفاهم، يعني حتى لو كان اختيار جيد، غياب الحوار والاحترام يؤدي لانهيار العلاقة. يعني لازم الاثنين يحترموا بعض ويحترموا قرارة بعض ويحترموا عقلية بعض. يعني يحدث مع الوقت تكتم للمشاعر، يعني ما عاد أحد يفهم بعض، يعني بشكل خاطئ يفهموا خلاص، اضطرار بشكل كبير. هنا الطلاق يكون سبب تراكمات.
من وجهة نظري أن الطلاق أحيانا يكون سوء اختيار، من البداية لما نختار الشريك بدون تفكير، وأيضا العاطفة تغلبنا على العقل، فتكون النتيجة مؤلمة جدا، وأحيانا يكون بسبب سوء تفاهم. ناس تكون مناسبة للبعض بس ما في تفاهم، فتحسي بكل علاقة يوجد طرف ثالث اللي هم الأبناء يدفعون الثمن بدون ذنب.
طبعا بالنسبة للطلاق، يعني الصلح بين معظم الطلاق ومعظم المشاكل الزوجية تحدث هي عند تخلف الأسر، الآباء أولياء الأمور. فعندما يحدث العناد والمكابرة من قبل أولياء الأمور يحدث الطلاق. فمعظم أنا أعتبرها معظم الطلاق الحادثة في مجتمعنا هو بسبب تخلف الآباء. إذا كان الآباء واعيين ويصلحون بين الزوج وزوجته فلن يحدث أي طلاق، ولكن عندما يحدث التخلف من قبل أولياء الأمور فنشاهد كثير من الطلاق، وخاصة في مجتمعاتنا. فأكثر أكثر أكثر أشياء طلاق هو الوالدين، أنا أعتبره كذا.
رأيي في تزايد حالة الطلاق في المجتمع اليمني، كثير من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، خاصة في فترة الحرب، وجود الضغوط الاقتصادية والفقر، ما في لا توجد رواتب، أيضا وجود البطالة، كثير أيضا أجبر كثير من الأزواج عن التخلي عن الإنفاق على الأسرة، وهذا أدى إلى كثير من النساء إلى الطلاق. أيضا الحرب والنزاع في الدولة، أيضا هناك الزواج المبكر الذي يؤدي إلى الطلاق، أيضا تدخلات، هناك تدخلات اجتماعية، أيضا مثلا تدخل الأهل في الإصلاح بين الزوجين، وهو بالنهاية يؤدي إلى يدخلوا في مشاكل وليس في إصلاح بين العلاقة الزوجية. فالطلاق في المجتمع اليمني أغلبه عند النساء، لما تسألهن لماذا تطلقت المرأة تقول لك كرامتي وحقوق أولادي، أو بسبب العنف، أو بسبب إهمال الزوج، وأيضا هناك عدم تحسين الأوضاع الاقتصادية، عدم وجود الرواتب، أيضا زواج القاصرات.
عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد أن استمعنا لهذه الاستطلاعات حول موضوعنا لهذا اليوم، الطلاق آخر الدواء ليس أول الحلول. ضيفنا لهذا اليوم القاضي خالد البركاني، مدير مكتب الأوقاف بتعز سابقا. سيادة القاضي خالد، نبدأ معكم من البداية، ما موقف الإسلام من الطلاق؟
وأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا للدين. أما بعد، لعل الإسلام نظر إلى مسألة الطلاق والزواج والعلاقات الأسرية نظرة عقلانية ونظرة واقعية. إذا نظرنا إلى بعض المناهج، بعض الاتجاهات الدينية الأخرى كالكاثوليكية مثلا، نرى أن هناك زواج، بعض الزواج يعتبر عندهم زواج مقدس، وعقد الزواج مقدس لا يمكن أبدا أن ينقض. فإذا تزوج الإنسان بامرأة ولو كان بعد ذلك حصل إشكاليات أو مشاكل، أو يعني أصبح لا تطاق الحياة، لا تطاق، لا بد أن يستمر الزواج بأي مهما كانت الظروف. الإسلام نظر نظرة عقلانية إلى مثل هذه المسائل، ونظر إلى أن الإنسان يعني هناك تحصل إشكاليات وتحصل مشاكل، فجعل الطلاق حل من الحلول وليس هو الحل الأساسي كما سنناقش في الحلقة هذه. لا نريد أن نقول أن الإسلام جعله من الحلول الرئيسية، ولكنه آخر كما ورد في مقدمتكم، لأنه آخر ما يمكن أن ننظر إليه هو مسألة الطلاق. أنه الإسلام نظر إلى هذه المسألة نظرة واقعية، وكان واقعيا جدا، أن العلاقة بين الرجل والمرأة قد تأتي في فترة من الفترات تحصل فيها أنه يستحيل أن يستمر الزواج، فلذلك قرر الإسلام أن الطلاق أحد الحلول التي يمكن أن تستمر بها الحياة.
نعم. سيادة القاضي، ما الشروط الشرعية لصحة الطلاق، وهل لكل طلاق أثره؟
طبعا الآن عندما سنتحدث اليوم، هناك أقوال كثيرة للفقهاء والعلماء، وكتب الفقه مليئة بهذه الخلافات. ولكننا نحن الآن سنتحدث ولكننا سنتحدث اليوم عن في مداخلتنا هذه عن موقف القانون اليمني والمشرع اليمني عندما قرر ما الذي قرره وما الذي أخذ به. الطلاق، هناك الطلاق يسمى الطلاق بدعي وهناك طلاق سني. الطلاق البدعي يعني كما قيل أن السني هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، يعني أن لا تكون المرأة حائضة وأن تكون طاهرة وأن لا يكون الرجل قد أتاها في هذا الطهر. لكن بالنسبة للقانون اليمني اعتبر أن الطلاق يقع بكل أشكاله سواء كان بدعيا أو سنيا، وهذا هو مذهب القانون اليمني وما أخذ به القانون اليمني. ترك كل الخلافات وأصبح مسألة إذا طلق الرجل زوجته أصبح الطلاق نافذا. هناك تفاصيل كثيرة لمسألة الطلاق لا يمكن أبدا أن نحصرها في دقائق بسيطة. موضوع الطلاق يعني متشعب كثير جدا، ولعلها من المناسبة جيدة أن نقف اليوم وأن نكون اليوم بين يدي المستمع الكريم لكي يفهم كثير من هذه الأحكام التي ربما تكون قد غابت عليه.
نعم.
الآن عندما تحدثت أنت عن سألت عن أثر الطلاق.
نعم.
الطلاق أولا كيف يمكن أولا للطلاق أن يقع؟ الطلاق هناك طلاق بدعي وهناك طلاق سني كما قلنا.
نعم.
والطلاق هناك من يطلق زوجته نريد أن نتحدث اليوم عن مسألة كيف يقع الطلاق. الفقهاء يتحدثوا مثلا إذا هناك كثير من المسلسلات التي نراها في المسلسلات، الرجل يأتي إلى زوجته يقول أنت طالق بالثلاث.
نعم.
هذه عند الفقهاء وعند القانون المشرع اليمني يعتبرها أنها كلها طلقة واحدة.
نعم.
يعني مسألة أن يتكرر الطلاق في موقف في حتى لو كان في مجلس واحد أو في مجالس مختلفة فهو في المشرع اليمني والقانون اليمني اعتبر أنها طلقة واحدة. قال إذا أردت أن تحصر طلقة أخرى فلا بد أن يتخلل الطلاق رجعة. لكي نفصل هذا الموضوع، يعني من طلق زوجته فيعتبر طلقة واحدة، فمهما تكرر الطلاق
أصبح طلقة واحدة.
مهما تكرر الطلاق فهي طلقة واحدة.
نعم.
ولا بد أن ولا تحسب الطلقة الثانية إلا إن أرجعها. فإذا ما أرجعها ثم طلقها تحسب الطلقة الثانية. وآثار الطلاق بالنسبة للطلاق هناك يمكن أن ننظر إلى مسألة إن طلقها قبل أن يدخل بها، واحد طلق أحدهم طلق زوجته قبل أن يدخل بها.
نعم.
فهنا يسمى الطلاق بائن بينونة صغرى، هنا لا عدة عليها وتتزوج مباشرة وتستحق نصف المهر. فإن دخل بها وتزوجها ودخل بها وطلقها، ننظر هنا حكم تعتبر ما زالت المرأة زوجته، ما زالت المرأة زوجة هذا الرجل الذي طلقها. فتجلس في البيت، من حقها أن تجلس في البيت. وإذا مات الزوج يرثها، إذا مات الزوج يرثه، وإذا ماتت الزوجة يرثها. علاقة الزوجية تظل قائمة حتى وإن طلقها، حتى تمر ثلاثة أشهر. بعد مرور ثلاثة أشهر ثلاثة حيضات تعتبر أجنبية عنه، ولا تجوز أن تعود إليه إلا بعقد.
نعم. يعني أنت ذكرت ذا الحين نقطتين مهمتين، اللي هي النقطة الأولى أن الطلاق لا يقع أكثر من مرة إلا بعد أن يرجعها.
نعم. هذا تفرد به القول اليمني بشكل جميل جدا، يعني
نعم.
كان حكم رائع.
وهذه نقطة يعني حقيقة الكثير منا لا يعلمها، لأنه إحنا المعروف أنه يطلقها في ثلاث مواقع أصبحت طلقات معدودة، لكن هذه نقطة مهمة جدا يا أستاذي.
هذا كان بمنظور فلسفي رائع. قال أنت الآن طلقت زوجتك فخرجت ثم طلقتها مرة أخرى، الطلاق ما أنت الآن هي مطلقة الآن، فكيف تطلقها طلقة أخرى وهي مطلقة؟
صح.
فإذا أرجعتها أصبحت زوجتها، فإذا طلقتها الطلقة الثانية أصبحت طلقة ثانية. قالوا قبل أن تراجعها لا زالت هي زوجتك، وكل الطلاق الذي تطلقه هو عبارة عن تأكيد الطلقة الأولى.
جميل. هل هناك، واصل كلامك أستاذي، هل هناك شروط شرعية لصحة الطلاق كيف يتم؟
للأسف أخي الحبيب، هناك كثير من الناس ينظر إلى مسألة الطلاق بتهاون شديد. ويعتقد ان مساله العلاقه الزوجيه بين الرجل وزوجته بينه وبين زوجته مساله سهله ربما يتهاون بها. وبالفاظ تخيل اخي ان مساله الزواج والطلاق والرجعه هذه من اسهل الامور التي يمكن ان تقع دون ان يشعر بها الانسان.
اصبحت سهله.
يقول ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد. لا هزل ولا مزاح في مساله الطلاق. المصيبة الكبيرة أن رجل يجلس مع زوجته ويمازحها ويقول أنت طالق فأطلقت مباشرة. ليس في هذا الموضوع مسألة مزح
صح. يعني حقيقة حتى في بعض الأحيان في البيع والشراء في المزاح مع حتى في
آخر.
نعم حتى في
هذا موضوع آخر سأوضحه لك. الطلاق يقع بلفظين، إما أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق وهذا طلاق واضح باين لا خلاف فيه،
نعم،
وبين أن يقول لها اذهبي عند أهلك. فهنا نسأل السؤال، ماذا تقصد بإذهابي عند أهلك؟
نيتك
هل
نعم.
هو هل تقصد أنها طالق أو تقصد أنها تذهب إلى عند أهلها ثم تعود؟ هنا يكون هو الحكم.
صح.
فلذلك الفقهاء رغم أن مسألة الحل في الطلاق مسألة صعبة ومسألة ربما تجعل مسألة الزواج والطلاق على المحك، يقول يأتي في البيع والشراء ثم يحلف يمين أقسم بالله بأن هذا الموضوع سهل وحرام طلاق أن هذا بسعر كذا كذا.
صح.
قد يكون كاذب بالحرام الطلاق.
أصبحت طلقة.
الفقهاء أرادوا أن يخففوا على الناس في مسألة الحلف بالحرام الطلاق، فقالوا إن كان يقصد الطلاق فهو طلاق وإن كان يقصد الحلف فهو يمين. ولكن مع ذلك يا أمة محمد، إذا كانت يعني لماذا نجعل من مسألة علاقتنا مع زوجاتنا وأسرنا مسألة خلاف بين الفقهاء؟ علينا أن ننظر إلى مسألة الحرام والطلاق، هذه نزيلها من أفواهنا في البيع والشراء. نحافظ على أسرنا، نحافظ على زوجاتنا، نحافظ على هذا الكيان الذي المقدس في هذا الدين. لكي نستكمل موضوع الطلاق، في مسألة آثار الطلاق، إذا طلق الرجل زوجته تصبح الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فتعتبر ما تزال زوجته في فترة العدة، إن مات أحدهما يرثه الآخر. فإذا انتهت العدة أصبحت امرأة غريبة لا ترجع إليه إلا بعقد جديد. فإذا ما طلقها الطلقة الثالثة لا تحل أن تبقى في البيت، يعتبر غريمة مباشرة. وإذا مات لا يرثه، وإذا مات لا ترثه، خلاص تصبح العلاقة بينهم منتهية. يعني هذا ما هي أسئلة آثار الطلاق اللي هو الطلاق البينونة الصغرى، وهي أن يكون لم يدخل بها، والطلاق الرجعي الذي يستطيع أن يرجع فيه، والطلاق البائن بينونة كبرى وهو الذي لا تعود فيه بعد ذلك المرأة إليه إلا إذا تزوجت غيره.
تحدثت سيادة القاضي حول الطلاق البيني والسني، الطلاق البدعي، ما هو الطلاق البدعي؟
هذا طبعا بين الفقهاء هم يتحدثون عن مسألة إذا طلقها وهي حائض أو أتاها ثم طلقها وفي طهر، فبعض الفقهاء يرون أنها الطلاق لا يقع. لكن عندنا في القانون اليمني، أنا أقول لك إذا أحاول أركز على ما أتى به القانون اليمني دون الدخول في مسألات النقاشات الفقهية، لأن الأصل أن القانون اليمني عندما يختار لك قولا من أقوال الفقهاء فهو الذي يعتبر هو القول الملزم. فالقانون اليمني يعتبر أن كل الطلاق يقع سواء كان بدعيا أو سنيا، سواء طلقها في حيض أو في حمل أو في غيره، فيعتبر الطلاق طلاق واقع.
سيادة القاضي، هل تعتقد أن الطلاق غالبا ما يكون بسبب سوء الاختيار أو سوء التفاهم بين الزوجين؟
الأوقات يعني بعض النساء ينظرن إلى مسألة الزواج بنظرة وردية بشكل كبير جدا، وتظل الفتاة تحلم بحياة سعيدة وحياة ورد وكلها ورد وتحلم أن يأتي فارس أحلامها ويحقق لها كل الأحلام. فعندما تأتي وتصطدم بعد ذلك بالواقع الذي تعيشه تجد أن تعيش دائما بمرارة وأنها مقهورة وأنها هذه في بعض الأوقات، يعني ربما تكون الثقافة التي تربت عليها البنت بمسألة خصوصا الجانب الثقافي في المسلسلات وغيره من القصص التي تتحدث عن الحياة الزوجية بمنظور آخر غير الواقع غير واقعي.
نعم.
أيضا الأمر الآخر، الحياة صعبة جدا في يعني كلما زادت الأمور زادت صعوبة الحياة قد تخلق نوعا من التنافر بين الزوجين وبعض الإشكاليات لا نستطيع أن تحمل حتى يعني أنا أعتقد أكثر المجتمعات ترابطا كان هي المجتمع اليمني بشكل كبير جدا يعني كان يعني حالة الطلاق ليست كثيرة لكن تزداد حالة الطلاق كلما زاد الوضع الاقتصادي سوءا تزداد وأيضا أعتقد حتى الثقافة تتغير بتغير ثقافة الحروب وانتشار الحروب الموجودة الآن في اليمن قد تخلق واقع صعب للحياة ويعني أنا أذكر يعني هناك أيضا مسألة التربية التي تكون فيها نوعا ما في ناس كثير ينظروا إلى مسألة الزواج مسألة تحدي يعني أذكر مرة من المرات كنت أخطب جمعة وبينما أنا أصعد إلى درج المنبر فإذا بهاتفي يرن فكنت أعجب من الذي يتصل بي وقت صلاة الجمعة في ذلك الوقت فكنت أغلق الهاتف وهو يعيد الاتصال فعندما صعدت إلى المنبر فتحت الهاتف لكي أريه من يتصل أنني أخطب الجمعة فلما نهيت الخطبة وإذا به يتصل مرة أخرى فإذا بها امرأة تقول لي زوجي قد طلقني قلت له ما قال قال أنت طالق الطلقة كم قال الطلقة الثالثة قلت له كن رجلا وطلقني قالت نعم تحديته تحدي قلت له الحمد لله تحديتي واستطاع أن يثبت أنه رجل وقد طلقك قالت ما الحال قلت له خلاص أصبحت ثلاث طلقات قالت اتق الله أني لدي أبناء ولدي قلت له ما طلق أنا ما طلقتك أنت ولكن أنت من تحديتي وزوجك طلق
صح
أو قد تأتي عناد أو قد تأتي
تحدي يعني ندية محاولة ندية بين الزوج وزوجته
يعني على خلافات بسيطة ربما تكون هناك تحديات ثم يدفع الثمن المصيبة لا يدفعها الزوجة يعني ربما تذهب تتزوج والأب يروح الزوج فيدفع الثمن الأطفال الأبناء البنات يعني الموطن خصب جدا للانحرافات تكون هذه المصيبة التي ربما يجهلها كثير من الناس في لحظة التحدي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربما هذه مداخلة ممتازة جدا نتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الشيطان ويقول أن الشيطان قد جعل عرشه على الماء ينظر إلى أصحابه يأتي أصحاب الشياطين يذهبون كل واحد منا له شيطان يحاول أن يغويه ويأتي بتقرير آخر النهار عندما تأتي للنوم يأتي الشيطان فيرفع تقريره إلى الشيطان الأكبر يقول ما تركته حتى سرق ما تركته حتى زنى ما فعلت اليوم كل واحد طلع تقرير للشيطان الكبير فيأتي أحدهم ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته فينظر إليه الشيطان بإجلال وتعظيم ويقول هذا هو المطلوب أنت فيقيم صاحبنا هذا الشيطان الذي أغوى الرجل بأن جعله يطلق زوجته ثم يجعله بجانبه على العرش من باب أن يحفز بقية الشياطين على مثل هذا الأمر هذا الأمر الذي يسعى إليه الشيطان أن يفرق بين المرء وزوجته لماذا؟ من أجل أن يخلق بيئة خصبة من أجل الانحرافات بين أبناء هؤلاء المطلقين معظم هذه البيئة هي بيئة مخدرات وبيئة انحرافات شديدة جدا معظم المجرمين الذين نجدهم في السجون ونجدهم في من زعماء عصابات ومنظم العصابات هم أولئك الذين حرموا من الرعاية الأسرية وغالبا ما كانت العلاقة بين الأب والأم هي علاقة الطلاق
نعم بارك الله فيك سيادة القاضي خالد البركاني مدير مكتب الأوقاف بتعز سابقا مستمرين نحن وإياكم مستمعين الكرام في مناقشة موضوعنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيوت النور حول موضوع الطلاق آخر الدواء وليس أول الحلول نذهب نحن وإياكم لفاصل قصير ثم نعاود لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم مع سيادة القاضي خالد البركاني فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية عدنا لكم مستمعينا الكرام لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم ومناقشتنا حول الطلاق آخر الدواء وليس أول الحلول مع سيادة القاضي خالد البركاني مدير مكتب الأوقاف بتعز سابقا. سيادة القاضي نود أن نعرف ما هو الفرق بين الطلاق والخلع من منظور الشريعة الإسلامية وكذلك من منظور القانون اليمني.
هذا موضوع مهم جدا. هم يعني إذا تزوج الإنسان امرأة فتبقى في ذمته ولا تخرج منه إلا بثلاث حالات. هذه من باب التبسيط جدا، ربما كثير حتى من طلبة الجامعة ربما يخلطون بين هذه الأمور ولا يستطيعون أن يفهموها ويفرقوا بينها. إذا تزوج الإنسان امرأة فلا تخرج من عصمته إلا بثلاث حالات. الحالة الأولى أن يطلقها طلاقا، وهو أن يقول لها برضاه أنت طالق. هنا تستحق المهر، هي المرأة تستحق المهر من الرجل. فإذا أرادت المرأة أن تتطلق هي ورفض الزوج الطلاق، هنا يعرض عليه عرض. نقول له نعيد لك ما دفعت من أموال حتى تطلق، فإن وافق يكون هذا يسمى خلع، فهو طلاق كالطلاق الأول لكن طلاق بمقابل أن المرأة تعوض الزوج مقابل الطلاق، مقابل ما دفع. فهم الأمر هنا.
نعم.
هنا لا يستطيع الرجل إذا خلعت زوجته وسامحت لا يستطيع أن يعيدها إلا بعرض جديد.
نعم.
ثم إذا رفض الزوج الطلاق أو الخلع للمرأة أن تلجأ إلى القضاء بطلب بدعوة تسمى دعوة الفسخ، تفسخ عقد النكاح، تقول أننا تزوجت هذا الرجل ولكن ظهرت فيه عيوب.
نعم.
منها أنه ربما يكون سيء الخلق، بذيء السلام، ربما يكون الكراهة، ظهرت كراهة بينه وبينها لأسباب كثيرة أو أن الرجل عاجز جنسيا. فهنا هذه الظروف يجيز للمرأة أن تتقدم بدعوة لا تسمى خلع. الخلع هو أن يطلقها الزوج برضاه ولكن بمقابل،
يعني مقابل يعني تنازلها عن بعض من حقوقها من المهر،
نعم، حقوقها أو بعض الأشياء التي يعني هي بالأخير هي بعض المساومة.
نعم.
أن تطلق مقابل ما تتنازل به الزوجة من حقوق أو ربما تعطيه هي أيضا أموال كي يطلق، هذا يسمى الخلع.
نعم.
لكن الفسخ أن تلجأ إلى القضاء والقاضي يطلب الطرف الآخر ويسمع ثم يفسخ العقد بينهما. اتضحت الصورة؟
نعم.
هناك ثلاث حالات، هي حالة الطلاق العادي ويطلق الرجل زوجته، والطلاق الخلعي هي أن تبرئه أو تعطيه بعض الأموال من أجل أن تطلقها، وهو والحالتين كلها طلاق. لكن الحالة الثالثة أن تلجأ هي أو يلجأ هو إلى القضاء من أجل أن يطلب بفسخ عقد النكاح، فالقاضي ينظر إلى حالات الفسخ لأنها حالة معينة، فينظر إذا توفرت هذه الحالات وفعلا كان هناك عيوب من الزوج أو الزوجة يقضي القاضي بفسخ عقد النكاح بينهما.
سيادة القاضي، في حالة النزاع بين الزوج والزوجة يقول الله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هذا في سورة النساء الآية 35. هل هنالك دور شرعي وقانوني للإصلاح قبل وقوع الطلاق مثلا من عائلة الزوج وعائلة الزوجة؟
نعم. هذه مسألة الإصلاح بين الزوجين، هذه من أعظم الأمور التي أتى بها الإسلام وأتى بها الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية لا تنظر فقط إلى مسألة العلاقة الزوجية، مسألة 1+1=2. ليس للمرأة إذا أتت إلى القضاء على طول أن القضاء مباشرة أن يقوم بالفسخ مباشرة إذا تحققت تحققت الشروط.
نعم.
دائما بمسألة العلاقات الأسرية ينظر القاضي، فإذا كان هناك أبناء فالطلاق يكون أشد وأصعب.
صح.
باعتباره أنه سيكون المتضرر لن يكون فقط الزوج والزوجة وإنما أيضا الأبناء، ربما كان مجتمع يعني ربما كان جيل كامل من هؤلاء الأطفال ربما يتضررون. لكن الإسلام أراد أنه يبحث عن مسائل الصلح بقدر المستطاع وأن تبقى الأسرة في متماسكة مترابطة حتى آخر محاولة ممكنة، وكانت آخر هذه المحاولات أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها. انظر إلى دقة تعبير القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى قال إن يريد إصلاحا، ليس الزوج والزوجة، إن يريد الحكمان إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا كانت نية الحكمان إصلاح الإصلاح بين الزوج والزوجة، فلا بد أن الله سبحانه وتعالى سيوفقهما لكي يصل إلى مسألة الصلح، إلى مسألة أن يصلح بين هذين الزوجين. الله سبحانه وتعالى نظر إلى الأسرة نظرة تقديس ونظرة تعظيم. الله سبحانه وتعالى أرادنا أن نحافظ على هذا الكيان. الله سبحانه وتعالى أراد العلاقة أن تكون بين الزوج والزوجة علاقة رحمة ومودة. فإذا ظهرت بعض الشوائب في هذه العلاقة، ظهرت بعض الإشكاليات، أرادنا الله سبحانه وتعالى أن ننظر بلين وأن نحاول قدر المستطاع أن نصلح ما استطعنا في ذلك سبيلا. فإن وصل الأمر إلى القضاء وتواجه الزوج والزوجة أمام القضاء، وهو أمر عظيم، وهو آخر مراحل يمكن أن يصل إليها الإنسان، لأن المرأة لا يعني المرأة والزوج لا يصل إلى القضاء إلا بعد أن يكون قد استنفذ كل الإجراءات
وحمل الحلول. نعم.
هنا أيضا أمرنا الله سبحانه وتعالى، أمر القاضي ألا يقوم بالحكم إلا بعد أن يعرض الصلح عليهما ومحاولة أخيرة منهما، وأن يختار حكمين يكونان ذا عقل ورجاحة يحاولان أن يصلحا، فإن هدم الأسر ليس بالأمر الهين والبسيط.
نعم. سيادة القاضي خالد البركاني، مستمرين نحن وإياك في مناقشة موضوعنا لهذا اليوم حول الطلاق آخر الدواء وليس أول الحلول من برنامج بيوت النور، ولكن نذهب نحن وإياكم مستمعين الكرام وإياك ضيفنا الكريم لفاصل قصير، ثم نعاود لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم. فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعينا الكرام لاستكمال مناقشتنا لهذا اليوم ولهذا الموضوع مع سيادة القاضي خالد البركاني مدير مكتب الأوقاف بتعز سابقا، حول الطلاق آخر الدواء وليس أول الحلول. سيادة القاضي، ما النصائح التي توجهونها للأزواج والزوجات قبل التفكير في الطلاق وقبل العناد بين الأزواج؟
أولا أتحدث ربما ذكر رسالة إلى الأزواج. الله سبحانه وتعالى جعل الولاية بأيديكم، حيث أنكم الأعقل والأقدر على أن والأكثر صبرا، لأن الولاية إن كانت للمرأة فإن المرأة ربما تطلق الرجل في اليوم 10 مرات. جعل الولاية بيد الرجل لقوته وقوة تحمله وعقلانيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على فراش الموت: انظر إلى مثل هذه، يعني ربما تكون من آخر الوصايا التي يوصي بها الإنسان، ربما تكون أهم ما يمكن أن يوصله للأمة. النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت وهو يقول: النساء وما ملكت أيمانكم. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء على فراش الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثني ويحدثك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء: خلقنا من ضلع أعوج. ربما تكون أفكارهن في بعض الأوقات أفكار عجيبة، وربما تكون خارجة، يعني ربما لأنها تفكر بعاطفتها أكثر بكثير من تفكيرها بعقلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت من ضلع أعوج، فإن أتيت لتصلح هذا الإعوجاج هذا الضلع كسرته، وإن تتركه يزال كما هو لا يزال أعوجا. فلذلك علينا أن ننظر إلى هذه المرأة على أنها وديعة أودعها الله سبحانه وتعالى عندنا أمانة. فالله سبحانه وتعالى يتحدث عن النساء قال: لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحسن التعامل مع المرأة وأن ننظر إلى خيرها وشرها. الشر موجود والسلبيات موجودة، لا توجد امرأة كاملة على وجه الأرض ولا يوجد رجل كامل على وجه الأرض. كثير يعني المصيبة أن ننظر بأحلام وردية سواء كنا الرجال أو النساء إلى المرأة الكاملة التي يحلم بها، فعندما يأتي إلى زوجة أمامه يجدها امرأة بشرية، ليست من الحور العين، فيها عيوب وفيها نواقص، فإذا به ينظر إلى النواقص ويترك الإيجابيات. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال إن رأى منها السر شيئا سلبيا تذكر أن لها إيجابيات كثيرة، فإن فيذكر خيرها، فإذا رأى شيئا سلبيا نظر إلى الخير الكثير وإلى الإيجابيات الكثيرة التي أيضا فيها. يجب علينا أن ننظر خصوصا يا جماعة، أنا هذه نصيحة أوجهها إلى الجميع، إلى كل من له أسرة، إذا كانت لكم أبناء انظر إلى الأبناء. الطلاق شر شر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا منه. حاولوا قدر المستطاع أن تعيشوا في هذه، خصوصا في هذه الظروف الصعبة، بقدر المستطاع أن نتجاوز، يعني كما قالوا هو هي عبارة عن حياة، نحن على مركب نحاول قدر المستطاع أن نسير حتى نصل إلى الشاطئ. نريد أن نموت وأن نموت وقد أنشأنا جيلا صالحا، يستطيع هذا الجيل أن يسلم أن نسلم أن نموت ونسلم هذه الراية إلى جيل صالح سيأتي بعدنا، حتى يأتي هذا الجيل جيل صلاح فيسلم الراية إلى من بعده. وعلى النساء أن ينظرن ونصيحتي للنساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى في الرجال، وكما قلنا في الرجال أن الرجال ربما ينظرون إلى النساء يريدون المرأة الكاملة، كذلك كثير من النساء ينظرن إلى الرجال يريدن رجالا كاملين، فهذا الأمر مستحيل. كل إنسان جبل على أخلاق وعلى عادات وعلى تصرفات، فننظر إلى الخير دائما لا ننظر إلى السلبيات. ننظر إلى أن طبعا كثير أنا تعرض علي كثير من القضايا، نساء كثير يأتين من أجل الطلاق، فنقول لهن السلبيات الموجودة في زوجك ربما لو عرضتها على سلبيات أخرى ورجال آخرين ربما كانوا أسوأ بكثير من زوج مما أنتم فيه، وربما قد تبصر النساء في بعض الأوقات ببعض الطلبات البسيطة جدا والتي ربما أراها أنا بسيطة جدا فتتطلق لأسباب ربما تكون تافهة، فيبتليها الله سبحانه وتعالى بزوج آخر يبتلي فتشعر بنعمة الزوج الأول. السوق كما قال بعض الفقهاء السوق ليست جيدة، البضاعة الموجودة للنساء، البضاعة الموجودة في السوق كلها مضروبة، يعني هناك كثير من الشباب ربما يكون أسوأ بكثير من الزوج الذي أنت الآن متزوجة له. فالصبر من أجل الأبناء أمر واجب وأمر مستحب، فهو جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجركم أجر الرجال وأجر النساء بصبرهم على تربيتهم لأبنائهم، فإنها والله أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الإثم أن يضيع من يعول، يأتي أناس ليدخلوا الجنة فلما يرونها ويشمون ريحها فإذا بأبنائهم يتعلقون في رقبتهم ويقولون يا ربي سله فيما ضيعنا، فيخرجه رب العزة من الجنة ويرميه إلى النار، حسرة ما بعدها حسرة وندامة ما بعدها ندامة.
والله المستعان. سيادة القاضي، كيف نتعامل مع أثر الطلاق على الأطفال على الأسرة كذلك على المجتمع القادم في حال كثرة أعداد الطلاق؟
طبعا لابد أن يكون يعني أولا على القضاء أن طبعا وهذا ملموس، طبعا كل القضايا التي تعرض على القضاء من أجل الطلاق تجد أن القاضي يحاول أن يمد في القضية ويحاول أن يطيل بها لا يكون مستعجل، لعل أن تكون الخلاف القائم بين الزوج والزوجة خلاف مؤقت وخلاف يعني آني، ربما بطول الوقت تعود المياه إلى مجاريها. هذه من ناحية، وكما وأيضا على الأهل وعلى الأسرة أن إذا حصل أي خلاف بين الزوج والزوجة أن يكونوا أداة إيجابية، أداة إصلاح لا أداة هدم. كثير من الآباء والأمهات تحصل مسألة بسيطة جدا بين الزوج وزوجته، فإذا بها تثار وإذا بهم يثيرون هذه القضية ويقيمونها ولا يبعدونها وكأنها مسألة لتحرير القدس وتحرير فلسطين. المسألة بسيطة جدا يا جماعة، كونوا يعني انظروا إلى هذه الأسرة على أنها كيان، كما قلنا كيان مقدس، كيان تبني جيل، فحاولوا قدر المستطاع أن الإصلاح والتقريب. ثم بعد ذلك الزوج والزوجة في حال حصل خلاف بينهم عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في الأبناء، فيحاولوا أن يصلحوا بينهم بقدر المستطاع، وألا تخرج المشكلة خارج الأسرة، فإن خروجها خارج يزيد من إذكاء النار التي تكون بين الزوج والزوجة، فربما لا نسمع إلا بمسائل طلاق كثيرة. الموضوع الذي ربما يعني ربما نتحدث عنه ونتعرض له موضوع المنظمات وموضوع بعض المؤسسات الخيرية التي أنشئت من أجل المرأة. كثير من هذه الجمعيات ربما سمعت بعض النقاشات بعض الإعلانات تقول قرري أنت والباقي علينا. ما الذي تقرر؟ قرري الطلاق والباقي علينا نحن من سنأتي بالمحامي يطلقك. هذا الشعار يعني سيء جدا، وكأن الأصل أن ندمر الأسر. أنا أرى أن يكون هناك مجتمعات في الأحياء، حتى الخطباء والأئمة والدعاة الذين في المساجد ينشئوا هناك هيئات لإصلاح العلاقة بين الزوجين في حال ظهرت أي خلاف الأسر. نكون ننشئ منظمات ومؤسسات خيرية يكون شعارها قرري أنت الصلح والباقي علينا، نحن من سيصلح، نحن من سنتحمل بعض التكاليف.
صح.
يعني أما أن نكون أداة هدم وأداة تدمير للمجتمع قرري والباقي علينا، قرري الطلاق والباقي علينا، لا، هذا شعار سيء جدا، وشعار ربما ينبئ عن كوارث، وربما أنا أرى أن مثل هذا الشعار ربما يكون بسوء نية لتدمير المجتمع اليمني بشكل عام.
نعم حقيقة صح، لأنه المفترض أن المؤسسات وهذه المنظمات تعمل على سد الفجوات الموجودة في المجتمع وعلى إصلاح ذات البين بين الزوج والزوجة، لا أن تعمل على تفريق الأسر وتفريق المجتمع وبث الفرقة بين المجتمع. نعم
طبعا أنا لا أعمم، أنا أتحدث عن كثير عن بعض المؤسسات التي ربما تكون تهدف إلى مثل هذه الأمور، ولكن أنا ما ألاحظ أن هناك كثير من المؤسسات تحاول الإصلاح بين الزوجين، صلاح الإصلاح بين المجتمع، لكن أيضا هذا لا يكفي، يفترض نحن أيضا في الأسر أنفسها أن تنشئ مجلس لحل الخلافات بينها، الحارات أيضا كما قلت لك أئمة
الدعاء
نعم. أن يكون لهم أيضا دور في هذا المسألة،
وكذلك
فقط متفرجين فقط للخلافات، لابد أن نكون معول بناء لا معول هدم.
نعم، وحتى الإذاعات ووسائل الإعلام لابد أن تعمل على توعية المجتمع بمخاطر الطلاق.
نعم. جزاك الله خير، هذه مسألة مهمة جدا.
نعم
الإعلام نرى من الإعلام إعلاما هادما لا إعلاما هادفا، المسلسلات والأفلام والبرامج التي تقدم في حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، في الإذاعة، في التلفزيون، الأفلام كلها تهدف إلى هدم الأسرة. لم أسمع برنامجا يتحدث عن إلا برنامجه، ربما هذا واحد برنامجه، هذا واحد من البرامج الممتازة جدا التي ربما نشيد إليها ونرفع لها القبعات.
بارك الله
فيك. ولكن يفترض أن يكون هناك برامج إذاعية، برامج مسلسلات تتحدث عن إصلاح الأسرة والخلافات التي تنشأ وكيف يمكن أن نحل الخلافات، وأن الخلافات هذه أمورها بسيطة، والخطورة التي تنشأ عن الطلاق. أبدا هذا ربما يعني لا تتعرض له هذه المواقع وهذه المسلسلات والبرامج نهائيا.
نعم.
فهذا أمر عجيب جدا، والله أن هذا كل يعني كل ما يبث ويسهم في تفرق الأسر وليس في جمعها ورحمتها، والله أنها أمانة، وإنها وكل من له منبر إعلامي يستطيع أن يصلح المجتمع إنه سيحاسب على، ولم يفعل ذلك أخشى أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى على ذلك يوم القيامة.
بارك الله فيك سيادة القاضي خالد البركاني مدير مكتب الأوقاف بتعز سابقا على كل ما أثريت به في حلقتنا لهذا اليوم حول الطلاق آخر الدواء وليس أول الحلول، وكذلك شهادتك نعتز بها كثيرا في برنامج بيوت النور وكذلك إذاعة رمز، ونسأل من الله عز وجل أن يهدي من يعمل على بث الفرقة في المجتمع وكذلك في نسيجنا المجتمعي والأسرة، ونحن بدورنا في وسائل الإعلام والإذاعات نعمل على سد الفجوات ولم اللحمة المجتمعية من الأسرة، فالأسرة هي نواة المجتمع، فلا بد أن يكون كل صاحب صوت له أمانة في صوته ورسالته الإعلامية أن تكون لها أمانة في بناء المجتمع، لا تكون كذا كما ذكرت سيادة القاضي أن تكون معول بناء لا معول هدم. شكرا جزيلا لك سيادة القاضي على كل ما أثريت به حلقتنا لهذا اليوم، كنا سعداء جدا بتواجدك معنا دكتور سيادة القاضي.
وأنا أيضا كنت سعيد جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يعينكم وأن تستطيعوا أن يرى كثير مثل هذه البرامج ترى النور في وترى الطريق إلى بقية الإذاعات ووسائل الإعلام الأخرى.
بارك الله فيك وجزاك الله عنا وعن جميع المستمعين خيرا الجزاء إن شاء الله. سيادة القاضي خالد البركاني مدير مكتب الأوقاف بتاعي سابقا، شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام، وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم نقول أن الطلاق ليس فشلا بحد ذاته، لكنه يصبح فشلا حين يكون الخيار الأول للخيار الأخير، وحين نغفل عنه كآخر الدواء بعد استنفاد وسائل التفاهم والإصلاح. فلنحسن الاختيار من البداية، ولنستحضر مخافة الله سبحانه وتعالى في العلاقة الزوجية، ولنعطي الإصلاح حقه قبل أن نكسر سفينة الأسرة. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من حلقات برنامجكم الأسبوعي بيوت النور، دمتم في حفظ الله ورعايته. كنت معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى الملتقى في أمان الله.